مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صحابيات. سنتحدث اليوم عن صحابية عرفت بجرأتها وشجاعتها وقوة شخصيتها، صحابية يربطها بالنبي صلى الله عليه وسلم نسب قوي، فهي عمته وقد آمنت به منذ بدايات جهره بالدعوة الإسلامية. والدها عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ووالدتها هالة بنت وهب أخت السيدة آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، أخوها أسد الإسلام حمزة، وابنها الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشر المبشرين بالجنة وأول من سل سيفا في الإسلام. لا تنسى صفية ذلك اليوم الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقرباءه بعد أن نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وكانوا نحو 40 شخصا، فدعاهم إلى الإسلام ثم قال لهم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. نعم يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. لا يمكن لصفية أن تصف الفرح الذي غمرها يوم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسمها، ولكنها رغم فرحها وافتخارها بذلك ظلت عمرها كله تأخذها الرجفة كلما تذكرت قوله لا أغني عنك من الله شيئا. كلمات قليلة كان لها أثر جذري في تغيير حياة صفية. بدأ ذلك التغيير حين قررت صفية أن تترك دين آبائها وأجدادها وتتبع دين ابن أخيها محمد بن عبد الله. ظلت تلك الكلمات محفورة في ذاكرتها عمرها كله، فكونها عمة للنبي صلى الله عليه وسلم لن يفيدها بشيء إذا لم تتبع سنته وطريقته وتلتزم بتعاليم دينه، وقرابتها للنبي صلى الله عليه وسلم لن تغني عنها يوم القيامة شيئا. بعد هذا الموقف تغيب عنا صورة السيدة صفية طيلة العهد المكي، شأنها في ذلك شأن كثير من الصحابيات المتميزات. قالت لي إحدى صديقاتي هذا أمر طبيعي، فالتاريخ يكتبه الأقوياء وفي مجتمعاتنا الذكور هم الأقوياء، لذلك لا تتعرض كتب التاريخ للنساء إلا ما رحم ربي. قلت لها أنا لا أوافق على هذا الرأي، فالتاريخ الإسلامي مكتوب بأيدي أمينة ونزيهة تتحرى الحق والحقيقة. ثم من قال لك إن الذكور هم الأقوياء؟ إن الأحضان التي رضع منها هؤلاء الأقوياء حليب الشجاعة والحكمة والبطولة هي العرين الذي يخرج الدفعة تلو الأخرى من البطلات والأبطال. إذن تغيب عنا تفاصيل حياة السيدة صفية طيلة العهد المكي، ولكننا نعلم أنها في تلك المرحلة بالتأكيد كانت تربي الزبير تربية تؤهله ليكون حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتربي أخاه السائب ليكون مجاهدا بطلا، وقد كان كما أرادت فشارك في قتال مسيلمة الكذاب واستشهد في معركة اليمامة، كما تربي ابنها عبد الرحمن الذي شهد معركة اليرموك واستشهد في سبيل الله. نعم هي أم هؤلاء الكرام وأم أختهم زينب، ويكفي الأم عظمة أنها تصنع الأبطال. ذكرني هذا بقصة رمزية تحكى عن ملك أراد أن يشجع هذا الملك الإبداع في مملكته، فرصد تاجا مرصعا بالجواهر لمن يقوم بأفضل عمل في مملكته. فاز في المسابقة رسام وشاعر ونحات. احتار الملك على رأس أي منهم يضع التاج، وإذ بامرأة عجوز تشق الصفوف وهي تبتسم. سألها الملك من أنت أيتها العجوز؟ أجابته بثقة وفخر أنا والدة الرسام والشاعر والنحات. اقترب الملك منها ووضع التاج على رأسها وهو يقول أنت التي تستحقين التاج، أنت صانعة الأبطال. في العهد المدني نجد لصفية رضي الله عنها بصمات، وأي بصمات؟ في غزوة أحد تلك المعركة التي انتهت بخسارة المسلمين استشهد أسد الله حمزة ابن عبد المطلب أخو صفية وعم النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل وحشيا بجثته فبقر بطنه وجدع أنفه وأذنيه. فجاءت صفية إلى ميدان المعركة وحملت رمحا وجعلت تقول للناس موبخة مؤنبة: إن هزمتم عن رسول الله. ثم تقدمت باتجاه الشهداء تريد رؤية أخيها حمزة، وقد سمعت ما فعل المشركون بجسده من المثلى. يروى أنها جاءت وهي تحمل في يدها ثوبين لتكفنه. وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم صفية إلى أحد، ساءه أن ترى أخاها حمزة بهذا المنظر المريع، لعله خشي عليها من الآثار النفسية التي قد يتركها ذلك المنظر في نفسها، فطلب إلى ابنها الزبير أن يحول دون رؤية أمه لأخيها حمزة. عندما اعترض الزبير طريق أمه قائلا: يا أمه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. أجابته وهي تبتلع حسرتها وألمها مع دموعها: ولم يا بني؟ قد بلغني أن قد مثل بأخي في سبيل الله، وما أرضاني بذلك، ولا أحتسبن وأصبرن إن شاء الله. الله الله، يا لها من كلمات قوية، يا له من إيمان ثابت، وما أرضاني بذلك. نعم، فما دامت تلك مشيئة الله وإرادته، كيف لصفية المؤمنة أن لا ترضى؟ الإيمان مشاهدي الكرام والاستسلام لقضاء الله راحة لنفس المؤمن وعقله وروحه، وما ذلك إلا للمؤمن حق الإيمان. فترى المؤمن حق الإيمان راضيا في البلاء والرخاء. قد يقول قائل: يعني من البدهي أن نرى المرأة يرضى في الرخاء، فكيف يرضى في حالة البلاء؟ الجواب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. حين يتفكر العبد في المصيبة يرضى بقضاء الله ويحمده، لأنها لم تكن أكبر من ذلك، هذا من ناحية، ولأن النعم التي أعطاه الله تعالى إياها لا تعد ولا تحصى. كثير من الناس لا يطبقون هذا المفهوم للرضا بالقضاء والقدر، فإذا أصيبوا بمصيبة جزعوا ويأسوا، وربما قالوا ما لا يرضي الله تعالى. رثت صفية أخاها بأبيات من الشعر، سأريد بعضا منها لأريكم كيف أنها لا تتنافى مع رضاها بقضاء الله بأخيها حمزة. ولكني قبل ذلك أحب أن أجيب عن تساؤل قد يخطر في بال البعض: هل يتعارض إيمان المسلم بقضاء الله مع حزنه على من يفقده في ذلك من الأحباب؟ كثيرون هم الذين تخفى عليهم حقيقة الرضا بأقدار الله، فيظنون أن البكاء والحزن والرثاء يتناقض مع مفهوم الصبر وحقيقة الرضا، فيحاولون كبت مشاعرهم وقمع أحزانهم على أحبابهم، رغم أن هذا مما أباحه الله تعالى، بل هو مما جعله رحمة للإنسان. لذلك رأينا كيف بكى النبي صلى الله عليه وسلم عندما فقد ولده إبراهيم، فاستغرب الصحابي عبد الرحمن بن عوف وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أتبكي؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، وإن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالرضا بقضاء الله إذن هو عدم الاعتراض على إرادة الله، والثقة بأن الله يكتب الخير للإنسان في دينه ودنياه وأخراه أو فيهما معا، وأن لا يتمنى أن ما كان من قضاء الله لم يكن. إذا رست صفية أخاها حمزة، ماذا قالت فيه؟ قالت: أقول وقد أعلى النعي عشيرتي، جزى الله خيرا من أخ ونصيري، دعاه إله الحق ذو العرش دعوة إلى جنة يحيا بها وسروري، فذلك ما كنا نرجي ونرتجي، لحمزة يوم الحشر خير مصيري، فوالله لا أنساك ما هبت الصبا، بكاء وحزنا محضري ومسيري، على أسد الله الذي كان مدرها يذود عن الإسلام كل كفوري. بعد غزوة أحد كانت غزوة الخندق. في غزوة الخندق احتمت السيدة صفية مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبعض نساء الصحابة وأولادهم في حصن يملكه شاعر الإسلام حسان بن ثابت، يقال لهذا الحصن حصن فارع. وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليحفروا الخندق في تلك الأثناء، يحفروا حول المدينة. في هذه الفترة حدثت في حصن فارع قصة عجيبة. كان أحد يهود بني قريظة يدور حول الحصن والنظرات الخبيثة تملأ عينيه. هرعت صفية إلى حسان ابن ثابت تخبره بذلك وهي تقول: قم يا حسان، قم إلى ذلك اليهودي فاقتله، فوالله إني لا آمن أن يدل على عوراتنا. ما الذي كانت صفية تخشى أن يعرفه ذلك اليهودي؟ صفية كانت تخشى أن يعرف اليهودي أن الحصن ليس فيه إلا النساء والأطفال، فيذهب بتلك الأخبار إلى يهود بني قريظة، ويهود بني قريظة آنذاك في غزوة الخندق نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وناصروا أعداءه عليه. خافت أن يهجموا على الحصن فيقتلوا النساء والأطفال أو يسبوهم إذا ما علموا أن ليس هنالك من يحمي النساء والأطفال في الحصن. قلنا لم يكن مع النساء المختبئين في الحصن سوى حسان ابن ثابت، ولكن لماذا لم يبقي النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء من يحميهم من كيد المعتدين؟ هل كان حسان قادرا على حمايتهم وحده؟ في الواقع كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى جهود جميع الرجال لرد كيد الأحزاب عن المدينة، فاصطحبهم معه جميعا وترك النساء والذرار في أمان الله ورعايته. أما حسان بن ثابت صاحب الحصن الذي التجأ إليه بعض النساء والأطفال فله قصة أخرى ندركها حين نكمل قصة صفية مع ذلك اليهودي الذي أراد التجسس على الحصن. أتعرفون ماذا أجاب حسان صفية عندما طلبت منه أن ينزل إلى اليهودي فيقتله؟ قال لها: يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب، والله لقد عرفت ما أنا بالذي يقدر على هذا. نظرت صفية في عينيه فأدركت صدق ما يقول. لنا هنا أن نتساءل، ماذا فعلت صفية إذن؟ حملت عمودا ثم نزلت متسللة فأتت عدوها من خلفه وضربته على رأسه بالعمود عدة ضربات حتى قتلته. عندما رجعت إلى الحصن كان حسان ابن ثابت ينتظر عودتها سالمة بفارغ الصبر، ولربما كان يرفع يديه داعيا: اللهم احمي صفية وأعدها إلينا سالمة غانمة. بادرته صفية بقولها: انزل يا حسان فخذ سلبه. السلب هو ما مع الشخص من سيف وأمتعة، فخذ سلبه فإني والله لم يمنعني من ذلك إلا أنه رجل وأنا امرأة. أجابها حسان: يرحمك الله يا عمة رسول الله، والله ما لي بسلبه من حاجة. طبعا ليس من المألوف أن يخاف الرجال، لكنه موقف مشرف وعظيم أن تكون المرأة أشجع من الرجال. لعلنا أدركنا الآن لماذا لم يصطحب النبي صلى الله عليه وسلم معه حسان إلى غزوة الأحزاب وأبقاه مع النساء راعيا وحارسا. صلى الله عليك يا معلم الناس الخير. عندما نتأمل في هذه الحادثة ندرك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستثمر مواهب أصحابه وقدراتهم كل في مجاله. كان يختار الرجل المناسب للمكان المناسب، كان يعرف الشجعان فيسند إليهم الأعمال التي تتطلب الشجاعة والإقدام كإعطائه السيف لأبي دجان يوم أحد، كان يعرف من يصلح للقيادة فيعطيهم القيادة كعبيدة بن الحارث، حمزة بن عبد المطلب، وجعفر وعلي ابني أبي طالب، كان يعرف من يصلح للإمارة كأبي عبيدة ومعاذ بن جبل، وكان أيضا يعرف من لا يصلح للإمارة رغم تقواه ورغم ورعه. ولهذا لما طلب منه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أن يوليه إمارة قال له: يا أبا ذر، إنها أمانة وإنك رجل ضعيف. ضعف أبي ذر هنا لم يكن من ناحية الدين والتقوى، بل من ناحية ما تحتاجه الإمارة من مواصفات سياسية وقيادية خاصة. لذلك فإن رجلا كأبي ذر يصلح كداعية إلى سبيل الله، ولكنه لا يصلح للإمارة. هذا يدلنا على أهمية العمل كفريق لا كأفراد. أفراد الفريق يكمل بعضهم بعضا، واحد بشجاعته والآخر بعلمه، الثالث بأمواله، والرابع برأيه، والخامس بعقله وذكائه. عندما ننظر إلى النحل نراهم يعملون بطاقات الفريق لا بطاقات الأفراد. طائفة تبني البيوت، وطائفة تنظفها، طائفة تحرسها وتحميها، طائفة تدل على مواضع الأزهار، طائفة تمتص الرحيق لتأتي به وتخرج العسل اللذيذ. وللخلية ملكة واحدة، شعارهم المرفوع لا قيمة لحياتي عندما تتعرض سلامة الجماعة للخطر. مشكلتنا اليوم أننا لا نعرف من أين تؤكل الكتف، لا يحسن أغلب قادتنا ومربينا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وعلى الشكل المناسب. لا يعرفون كيف يستثمرون اختلاف العقول والقدرات والمواهب في صناعة الفريق الواحد الذي يكمل بعضه بعضا. نعاني من مصطلح فلان لا يصلح لشيء، فلان عنده خلل في كذا. والحقيقة أن كل شخص لديه نقاط ضعف ونقاط قوة، وعلينا أن نكتشف نقاط القوة ونستثمرها لصالحنا، أي لصالح المسلمين وفائدتهم. كيف استثمر النبي صلى الله عليه وسلم نقاط القوة عند حسان بن ثابت؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تساءلنا قبل الفاصل كيف استثمر النبي صلى الله عليه وسلم نقاط القوة عند حسان بن ثابت. أقول بصراحة أجمع رواة السيرة والمؤرخون على أن حسان لم يكن رجل حرب وقتال، وهذه نقطة ضعف عنده، ولكنه في الوقت ذاته كان يملك نقاط قوة يمكن تنميتها واستثمارها، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لم يشعر حسانا بأنه جبان أو ضعيف، بل استفاد من نقاط قوته، فقد كان حسان شاعرا بليغا فصيح اللسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب له منبرا في المسجد ليهجو الذين كانوا يهجونه ويهاجمون الإسلام. كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن حسان إن روح القدس مع حسان ما دام ينافح عن رسول الله. أما الأمر الآخر الذي أحب أن أعقب عليه في حادثة صفية واليهودي، فهو الشجاعة التي كانت تمتلكها تلك المرأة والتي فاقت بها كثيرا من الرجال. يحاول كثيرا من الرجال تنقيص المرأة والغض من شأن المرأة، يدعون أنها أقل عقلا من الرجال، وربما استند بعضهم إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بأنهن ناقصات عقل ودين ليدعم به قوله. يؤكد العلم اليوم أن المرأة ليست أقل عقلا من الرجل، ولكنها مختلفة عنه في أسلوب إدراكها للأمور، في طريقة تحليلها لها. أثبتت الدراسات الحديثة أن الاختلافات بين الجنسين ليست مقتصرة على الصفات الجسدية، بل تمتد لتشمل كثيرا من الخصائص الفكرية والسلوكية. يتضح ذلك في الاستعداد البيولوجي والفطري لدى الذكور للعب بنوع خاص من الألعاب التركيبية وألعاب السيارات والطيارات والمسدسات، في حين تهتم الأنثى بالدمى والعرائس وما يتعلق بها من ملابس مزركشة وأدوات تجميل، ألعاب مثلا على شكل بيوت صغيرة تحوي غرف متنوعة، ضيوف، جلوس، نوم، طعام، هذا ما تهتم به الأنثى وهذا ما يهتم به الذكر. عند بلوغ السنة الثالثة من العمر تبرع الفتيات أكثر من الفتيان في فهم مشاعر الآخرين. أما في سن السابعة فتتكون لديهن البراعة في قراءة القصص وفهم القصص. وهناك اختلاف طفيف في تركيبة المخ بين الذكر والأنثى. بناء على هذا يترتب عليه اختلاف في الوظيفة لدى كل منهما. الفص الأيمن من مخ الذكر أصغر من الفص الأيسر، بينما يتماثل الفصان عند المرأة. يعزو العلماء قدرة المرأة على الاستماع والكلام بآن واحد إلى قدرتها على استخدام الفصين معا بوقت واحد، بينما يستخدم الرجل الفص الأيسر من المخ إذا كان يمينيا، والفص الأيمن من المخ إذا كان يسراويا، والأمر الذي لا يمكنه من الاستماع والكلام بآن واحد. آخر ما وصلت إليه الأبحاث العلمية اليوم أنه لا يوجد فروق في المستوى الكلي للذكاء عند قياسه بمعامل الذكاء بين الذكر والأنثى، ولكن توجد اختلافات في أنماط الذكاء أو ما يسمى بالقدرات الذهنية على معالجة المواضيع المختلفة. خلاصة القول إن الذكور يتفوقون في المهارات التي تتطلب ذهنا تحليليا، بينما تتفوق البنات في المهارات اللفظية واللغوية، مما يمكن معه القول إن هناك في كل منهما نقاط ضعف ونقاط قوة. أما حديث ناقصات عقل ودين فهو حديث صحيح، ولكن يساء تفسيره وللأسف من قبل الكثيرين الذين يفهمونه فهما حرفيا ويغفلون النظر إلى السياق الذي قيل فيه كما يهملون أدلة أخرى من القرآن والسنة تدل على مساواة الرجال للنساء، أو دعونا نقول مساواة النساء للرجال. يروي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى في يوم عيد فطر أو أضحى، فمر بالنساء فقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. إذن الحديث قيل على سبيل الامتداح والملاطفة، لا على سبيل الانتقاص والاستهزاء، وذلك تعجبا من أن تكون المرأة قادرة على تطويع أعتى الرجال وأقساهم، تطوعهم بلينها الدافئ وعاطفتها الجياشة. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان عقل المرأة أجاب: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ وما رد ذلك طبعا إلى قلة الضبط والتثبت لدى المرأة، لا إلى قلة ذكائها، لأن العقل في اللغة له معان كثيرة، منها التثبت، ومنه عقل الناقة أي ثبتها في مكانها. هذا ما توضحه آية الشهادة في قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلا وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تضل في الآية بمعنى تنسى، أي أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن الحكمة من جعل شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل هو قلة ضبط المرأة للأمور المالية، ليس بسبب قلة ذكائها، وإنما بسبب انصراف اهتمامها عن هذا النوع من القضايا غالبا. لذا نرى الشرع الحنيف يقبل شهادة المرأة وحدها فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، كالولادة والبكارة والرضاعة. وهذا دليل على أن المرأة لا تقل ذكاء وقدرة على التفكير عن الرجل، وإنما تختلف اهتماماتها عن اهتماماته، وينبغي لهذا الاختلاف أن يؤخذ بعين الاعتبار في سن الأحكام والقوانين. الحقيقة القرآن الكريم يسقط فوارق الأفضلية بين الذكر والأنثى من حيث نوعهما البشري، ويحصل الأفضلية بالتقوى، فيقول: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك يخطئ اليوم من يقول إن الدين يفضل الذكر على الأنثى، ويعلي راية الذكر ويسقط راية الأنثى، وأن الأنثى محكومة لإرادة الذكر ليسيطر عليها ويستبد بها لأنه أعلى شأنا منها وأكثر ذكاء. لهؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. ولهذا نراه أيضا في مسيرتنا مع عالم الصحابيات يعتز بالأنثى، يكرم الأنثى، يفسح لها مجالا في كل ميادين الحياة الاجتماعية والعلمية والاقتصادية العسكرية والسياسية. نعود إلى صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، فنرى النبي صلى الله عليه وسلم يسهم لها في غزوة الأحزاب من الغنائم كما يسهم للمقاتلين، فقد اعتبر دفاعها عن النساء في حصن فارع وقتلها لذلك اليهودي مشاركة عملية في الجهاد. يروى أنه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من أمر صفية وحسان واليهودي ضحك حتى بدت نواجذه. نعم، كيف لا يضحك وأنثى من صحابته تفوقت على الرجال شجاعة وإقداما. شهدت صفية بعد ذلك غزوة بني قريظة مع عدد من الصحابيات، منهن أم عمارة وأم سعد بن معاذ والسميراء بنت قيس، كما شهدت غزوة خيبر مع 20 صحابية رافقن الجيش إلى خيبر، منهن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأم عمارة نسيبة بنت كعب، وأم سليم بنت ملحان، وأم عطية الأنصارية، وسهلة بنت عاصم. سهلة هذه كانت حاملا، خرجت مع الجيش فوضعت وليدها في خيبر. طبعا شهود النساء للغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم كان من أجل رعاية أمور الجيش من سقاية وطعام وتمريض، ولكن هذا لا يعني أنهن لم يشاركن فعليا في الجهاد، بل والحق يقال إنهن في كثير من الأحيان كنا يقاتلن الأعداء إذا ما حمي الوطيس وجد الجد واحتاج الأمر إلى سندهن ومعونتهن ودعمهن. هذا واضح من فعل الصحابية نسيبة بنت كعب في غزوة أحد، والصحابية أم سليم بنت ملحان في غزوة حنين. جرى خلاف بين العلماء هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهم للنساء اللواتي يخرجن معه في الجهاد من أجل خدمة الجيش ولو لم يشاركن في قتال، أم أنه كان يكتفي بإكرامهن بما تيسر له من الغنائم. يرجح البعض أنه كان يسهم للنساء تماما كما يسهم للمقاتلين من الرجال، وفي هذا إشارة واضحة إلى أن المرأة تساوي الرجال وأنها لا تقل عنهم شأنا. قبل أن نسدل الستار على سيرة السيدة صفية، أحببت أن أنقل لكم أبياتا بليغة رثت بها النبي صلى الله عليه وسلم حين وفاته، قالت فيها: أفاطم صلى الله رب محمد على جدث أمسى بيثرب ساويا، كأن على قلبي لذكر محمد، وما خفت من بعد النبي المكاويا، فدا لرسول الله أمي وخالتي وعمي ونفسي والدنا وعياليا. ألا يا رسول الله كنت رجاءنا، وكنت بنا برا ولم تك جافيا، وكنت بنا برا رؤوفا نبينا، ليبكي عليك اليوم من كان باكيا. صدقت وبلغت الرسالة صادقا، وخلفت أمر الدين أبلج صافيا، فلو أن رب الناس أبقى نبينا سعدنا، ولكن أمره كان ماضيا، عليك من الله السلام تحية، وأدخلت جنات من العدن راضيا. الله الله يا صفية، يا لها من أبيات تنبع من قلب محب عاشق والهان لنبي كريم رؤوف رحيم. لا يكمل إيمان المرء إلا إذا أحبه أكثر من النفس والمال والولد. في خلافة عمر رضي الله عنه توفيت السيدة صفية عن عمر يناهز 73 عاما، فلك منا السلام، لك منا السلام أيتها الشجاعة الجريئة، لك منا التحية أيتها الشاعرة البليغة، ورضي الله عنك يا عمة الرسول المصطفى. مشاهدي الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، وسعدنا بسيرة عمة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من خيرات وبركات. ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله لنعيش في رحاب صحابية جليلة أخرى، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.